أجندة مزدحمة تتضمن عدداً من التحديات الداخلية والإقليمية، بعضها متراكم من فترتين سابقتين والبعض الآخر مستجد.
لأني أدرك يقيناً حجم التحديات التي مررنا بها وما زلنا نواجهها، وأجدد معكم العهد بأن نبذل معاً كل جهد لنستمر في بناء الجمهورية الجديدة وفق رؤية مشتركة تجمعنا.
الاقتصاد المضطرب والحدود الملتهبة وخطر الجفاف المحدق بالبلاد، كلها تحديات رئيسية تنتظر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على عتبة بوابة فترته الرئاسية الثالثة. فما هي استراتيجيته لمواجهة تلك التحديات وأكثر؟ وكيف يخطط لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في فترته الجديدة؟ وما هي تحدياته الخارجية في ظل التغيرات الإقليمية والحدود المشتعلة من كل الاتجاهات؟ بعد أمس من أثير الجزيرة، أنا روعة أوجه. مدعوماً بتدفقات مالية كبيرة من خلال صفقات وقروض ومنح تتخطى قيمتها 50 مليار دولار، يستهل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فترته الرئاسية الثالثة مواجهاً تحديات اقتصادية جمة في البلاد. فمن ديون خارجية تقدر ب 164.7 مليار دولار تلتهم قرابة 80% من إيرادات الدولة سنوياً، إلى فجوة تمويلية تزيد عن 7 مليارات دولار في آخر سنة مالية، وصولاً إلى معدلات تضخم غير مسبوقة أثرت سلباً على الأسعار، مما أحدث اضطراباً في ميزان الطبقات الاجتماعية لم يعهده المصريون من قبل. فهل تشهد الفترة الرئاسية الجديدة مراجعات في منظومة العمل الاقتصادي المصري؟ أم سننتقل إلى 6 سنوات جديدة من نفس الأسلوب؟
أتوقع أن يستمر النظام الحالي في نفس الأسلوب الذي اتبعه خلال السنوات الماضية، خلال السنوات الست المقبلة وما بعدها، لوجود عدد من الدلائل، يعني لأنه هذا النظام يعتبر أن السياسات السابقة التي كانت سبب في المأزق الاقتصادي الذي عانت مصر منه طوال العامين الماضيين كان في العوامل الخارجية وليس في العوامل الداخلية، وأن سياساته كانت سليمة.
الأستاذ ممدوح الولي الخبير الاقتصادي، أهلا وسهلا بك. لنبدأ بما يهم المصريين اليوم أكثر من أي شيء آخر، الأسعار. هناك فجوة كبيرة بين مدخول المصريين وأجورهم والأسعار في البلاد. ما هي الخطوات العملية التي يجب على الرئيس اتخاذها في اليوم الثاني من أدائه اليمين للتقليل من هذه الفجوة؟
الأمر المطلوب الحقيقة هو يعني تشجيع، بل أقول تدليل المنتجين سواء بالمجال الزراعي أو الصناعي أو الخدمي، بعد أن عانوا يعني لسنوات طويلة من التهميش ومن فرض المزيد من الرسوم والضرائب عليهم. الأمر الثاني هو تنقية بيئة الاستثمار المحلي والإنتاج المحلي من المعوقات المتعددة، يعني مثل يعني كثرة فرض الضرائب والرسوم وارتفاع فائدة الإقراض التي حاليا تخطط 30%، أيضا ارتفاع تكاليف النقل وخفض النسب المرتفعة للفاقد وتشغيل الطاقة العاطلة، وهو أمر يعني لم يتم الالتفات إليه طوال السنوات العشر الماضية، سوى حديث فقط في 2013 عن تشغيل الطاقات العاطلة ولم يحدث حتى الآن. كذلك اتجاه الحوافز إلى الإنتاج ومنع تلك الحوافز عن مجالات المضاربة والسمسرة والأنشطة غير المنتجة، وعندما يعني نرى أيضا التوغل في دور الجيش كمنافس للقطاع الخاص، حتى تقلص دور القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 25.5% حسب الأرقام الرسمية بالعام المالي 22-23. والغريب أنه عندما تطرح مشروعات في الفترة الحالية لا تكون هناك المنافسة بين القطاع الجيش والقطاع الخاص عليها، ولكن المنافسة أصبحت ما بين الجهات التابعة للجيش على تعددها، اللي هي التي تتنافس فيما بينها على الحصول على هذه المشروعات. كذلك الاهتمام بمسألة الإنتاجية والتدريب والبحث العلمي بالمجالات المختلفة لزيادة الإنتاج المحلي سواء في المجال الزراعي أو المجال الصناعي.
برأيك وبناء على قراءة آليات إدارة الاقتصاد في العشر سنوات الأخيرة، كم من هذه الخطوات يمكن أن يشهد المصريون تنفيذها أو العمل بها خلال الشهور القادمة؟
يعني الحقيقة أنا أتوقع يعني نفس الاستمرار في يعني الخطوات السابقة لي، لأنه المؤسف أنه النظام يعتمد على يعني مسألة التهليل الإعلامي للخطوات التي يقوم بها، وبالتالي لن نرى سوى رتوش. يعني هناك مثلا أحد الأمثلة أنه يعني كانت هناك دعوة لمسألة الحوار الوطني، وهناك يعني خبراء اقتصاديين لتقديم الاقتراحات لحل المشكلة الاقتصادية. بمجرد يعني الاتفاق مع الصندوق انتهت أي اهتمام بمسألة المخرجات التي قام بها الخبراء فيما يخص الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي يعني لا نجد أي دور للبرلمان أو دور للخبراء أو معهد التخطيط.
هل تستمر سياسة الاقتراض في الفترة الجديدة؟
سياسة الاقتراض مستمرة، سواء من جانب النظام حتى يستطيع سداد الأقساط والفوائد، أو من قبل الجهات الدولية التي تسعى لتوريط النظام في المزيد من الاقتراض حتى يظل تابعاً لما تفرضه عليه من حلول. والحقيقة يعني النظام بيرى أن الاقتراض هو الحل السريع لتمويل المشروعات التي تهبط فجأة على رأس النظام فيسارع في تنفيذها دون دراسات جدوى وفي غياب أي رقابة برلمانية أو مناخ إعلامي يمكن أن يعطي يعني إشارات إنذار، وبالتالي هو لديه أعباء سوف تزيد أرقامها بعد حساب القروض الجديدة، فهو مضطر رغما عن أنفه إلى الاستمرار في الاقتراض.
شهدنا في الفترة الماضية ما أسماه خبراء اقتصاديون بحالة من انعدام الثقة في الاقتصاد المصري ظهرت جلية عبر تراجع في التصنيف الائتماني وانخفاض في حجم الاستثمارات وانسحاب رجال أعمال من السوق المصرية، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في تحويلات المصريين من الخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي. كيف يمكن للرئيس استعادة ثقة المواطن والمستثمر في الاقتصاد المصري؟
الحقيقة أن استعادة الثقة أمر صعب في الوقت الحالي، نحن نحتاج إلى فترة على الأقل 3 سنوات حتى نستطيع أن نقول أن هناك خطوات عملية يمكن من خلالها استعادة الثقة. نحتاج الحقيقة إلى يعني كثير من الشفافية والمصداقية حتى يمكن أن يكون هناك ثقة. يعني والرجال الأعمال الحقيقة لديهم العذر في ذلك، لأنهم شاهدوا تعثر برنامج الإصلاح الذي تم الإعلان عنه في 2016 بعد 3 سنوات فقط، كذلك تعثر برنامج الإصلاح الذي تم الإعلان عنه في نهايات 2022 بعد عدة شهور فقط. وبالتالي يعني نحن في حاجة إلى وقت زمني حتى نرى خطوات عملية. لا يوجد اتفاق ما بين الخبراء ولا رجال الأعمال عن الأرقام التي يتم نشرها على المؤشرات الاقتصادية، مثل مؤشر التضخم أو البطالة أو الفقر أو النمو. لا يوجد يعني نوع من المصداقية الكبيرة حول تلك المؤشرات. كذلك الدور المحدود المستمر للقطاع الخاص في الاستثمار وضخامة الدين المحلي والأجنبي، بل زيادته وأثره على الموازنة. يعني لما تجد في أداء الموازنة في 7 شهور الأولى من العام المالي الحالي أن نسبة الفايدة بتمثل 101% من الإيرادات، فبالتالي هذا يؤثر على باقية يعني بنود المصروفات. أيضا استمرار التحفظ على أموال عشرات من رجال الأعمال منذ عدة سنوات لمجرد الخلاف السياسي معهم، هذا الملف لم يحدث به أي تغيير. أيضا استمرار المعوقات البيروقراطية حتى الآن وبطء التقاضي وحوادث المرور كثيرة ومزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في أموال البنوك على القروض، وحالة الركود الموجودة منذ سنوات بالأسواق وتراجع القدرة الشرائية لغالبية المصريين مما يؤثر على مبيعات الشركات. كل هذه العوامل تحتاج إلى وقت وإلى تحسن حتى يمكن استعادة الثقة.
في أيار مايو من عام 2023 وقبل الانتخابات الرئاسية بنحو 6 أشهر وبعد أكثر من عام من التجميد، انطلقت جلسات المرحلة الأولى من الحوار الوطني بين أطياف سياسية وثقافية ونقابية مصرية عديدة لمناقشة الأوضاع الداخلية بالبلاد ومحاولة إيجاد حلول مشتركة وتقديمها للقيادة السياسية. والتي أعلنت بدورها بعد شهر واحد من بدء الجلسات اعتزامها التصديق عليها دون شروط.
المخرجات اللي انتوا هتوصلوا لها سواء كان في المحور السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي، كل ما يدخل في صلاحيات الرئيس والدولة كحكومة إن إحنا نتحرك فيها نطلع فيها قرارات، أنا بقول لك قدام الناس كلها أنا حمضي عليها دون قيد أو شرط. ثم اللي خارج ده هتحل البرلمان يتحرك فيها بالشكل اللي المناسب كهم كممثلين للشعب المصري.
ملفات جريئة ونقاشات أجرأ لم تسمع في مصر منذ سنوات، عرضت على الهواء مباشرة وشاهدها ملايين المصريين وتفاءل بعضهم بها. انتهت اللقاءات وأسفرت عن العديد من المخرجات التي ارتبطت بشكل مباشر بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الحريات العامة وإجراءات تحسين الحكم والعدالة الاجتماعية. لكن ورغم الوعود بتبني هذه التوصيات دون شروط، ظل التنفيذ متأخراً، ما أثار موجة من القلق والتساؤلات حول جدية تلك النقاشات، خصوصاً مع انطلاق المرحلة الثانية من جلسات الحوار قبل أسابيع قليلة. عبد الفتاح فايد، محرر الشؤون المصرية في شبكة الجزيرة، أهلاً وسهلاً بك. هل نشهد في الفترة الجديدة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني كما تعهد الرئيس السيسي سابقاً؟
الرئيس السيسي وفريق العمل يقولون أن مخرجات الحوار الوطني تنفذ بالفعل، يعني هي موضع التنفيذ حاليا، ويدللون على ذلك ببعض القرارات التي تتخذ سواء فيما يتعلق بالشق السياسي، ما يتعلق بإخلاء سبيل بعض المعتقلين أو المحبوسين احتياطيا، وما يتعلق مثلا بمسألة تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية. لكن على الجانب الآخر من قوى السياسية المصرية التي تتحدث عن غياب الحريات العامة، تتحدث عن ضرورة إطلاق وفتح المجال العام، حرية عمل الأحزاب السياسية وغيرها، وأيضا توسيع الإصلاحات السياسية سواء فيما يتعلق بإلغاء الحبس الاحتياطي على سبيل المثال في قضايا النشر، إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، وإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا جميعا، وعددهم يقدر بالآلاف وليس فقط مجرد إطلاق سراح عدد من المحبوسين على ذمة قضايا معينة، كان آخرها على سبيل المثال ما يعرف بقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، ولكن أن يتم توسيع دائرة الإفراجات. وبالتالي هناك ربما يمكن القول هناك فجوة بين ما يتحدث عنه النظام الرسمي في مصر وما تتحدث عنه القوى السياسية الأخرى المعارضة من مطالب يعتبر سقفها عال جدا بالنسبة لما يقدمه النظام المصري.
برأيك أين سيكون موقع ملف الحريات وحقوق الإنسان في الفترة الجديدة؟ في موقع متأخر من أولويات الدولة المصرية أم يشهد تقدما على الملف الأمني هذه المرة؟
حتى الآن يعني مرت فترة طويلة طبعا من الفترة الرئاسية، وبالتالي يمكن القول أننا اختبرنا بالفعل يعني مؤشرات وأولويات هذه الفترة الرئاسية الجديدة، وعلى ما يبدو الملف الاقتصادي هو الذي يتصدر حتى الآن، بينما يتراجع المحور السياسي أو الملف السياسي كثيرا سواء فيما يتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان أو فيما يتعلق بأيضا مناخ العمل السياسي والحزبي، كلها تتراجع. الأولوية الآن هي للملف الاقتصادي، وكما تابعنا في الفترة الأخيرة الدعم الذي قدمه صندوق النقد الدولي وأيضا الاتحاد الأوروبي وكثير من مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي وأيضا الشركاء الإقليميين مثل دول الخليج، صفقات البيع التي تمت وغيرها، هي تؤشر على أن المحور الاقتصادي أو الملف الاقتصادي يحتل الأهمية الكبرى والأساسية، وهي السمة البارزة منذ بداية هذه الحقبة السياسية، سواء كان ذلك متمثلا في فترة من فتراتها بالمشاريع الضخمة والعملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع المونوريل وغيرها من المشاريع، وأيضا المدن الجديدة مثل العلمين الجديدة وغيرها، والآن يتمثل في ما يعرف بمسار أو برنامج الإصلاح الاقتصادي الاقتصادي الذي يتمثل بشكل أساسي في تحرير سعر صرف العملة المصرية، وهو الأمر الذي يراه الكثيرون من الفاعلين في النظام الحالي بأنه عنصر إيجابي، بينما يراه آخرون بأن انعكاساته السلبية على الشعب المصري وعلى الطبقات الفقيرة في الشعب المصري مؤلمة للغاية وتنذر بأخطار كبيرة حتى على المستوى السياسي.
ما هي توقعاتك لمستوى العلاقة بين المعارضة المدنية والرئيس في الفترة الجديدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الداخلية والضغوط الخارجية؟
إذا تحدثنا عن المعارضة في الداخل فيمكن القول أن سقف المطالب لدى المعارضة في الداخل هو متدني للغاية، نتيجة طبعا للقيود المفروضة عليها، القيود السياسية المفروضة عليها أو القيود الأمنية المفروضة عليها أو التي تعمل فيها، وبالتالي لا ينتظر في الحقيقة الكثير ليقدم لهذه المعارضة في هذا السياق، وبالتالي يمكن القول أن التركيز سيستمر على الجوانب الاقتصادية بشكل أساسي. الرؤية الأساسية للنظام الحاكم حاليا هي أن الأولوية هي لبناء الدولة كما يقول النظام، الأولوية هي لبناء اقتصاد قوي وبناء دولة قوية، حماية الدولة حتى وليس مجرد بناء الدولة، حماية الدولة في ظل ما تمر بها المنطقة والعالم بشكل عام من حروب وأزمات سياسية يعتبر هو الهدف الاستراتيجي للنظام، وبالتالي لا صوت يعلو على صوت بناء الدولة أو الحفاظ على مقاومات الدولة المصرية. هذه هي رؤية النظام.
سياسات الدول الخارجية عادة ما تكون امتدادا لسياساتها الداخلية، ومن هذا المنطلق تسعى الدول لتطوير استراتيجيات وتحالفات خارجية تدعم أهدافها الوطنية مع الحرص على تعزيز مكانتها ونفوذها العالمي. وفي حالة مصر في عهد السيسي أظهرت سياساتها الخارجية طيلة العقد الأخير اهتماماً ملحوظاً بالعمل على تأمين الجانب الأمني داخلياً وإقليمياً وعالمياً بمختلف أنواعه، سواء السياسي أو العسكري أو المائي.
تواجه الدولة حزمة من التحديات على كافة المستويات، يأتي في مقدمتها تلك الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية والتي تستدعي استنفار كل جهودنا للحيلولة دون استمرارها بكل ما تمثله من تهديد للأمن القومي المصري بشكل خاص وللقضية الفلسطينية بشكل عام.
حرب غزة التي أشار إليها الزعيم المصري في خطاب فوزه هي بالفعل آخر أكبر التحديات الخارجية المستمرة حتى الآن، لكنها سبقت بتحديات أخرى عديدة لا تزال مستمرة أيضا، كالنزاع المسلح على السلطة في السودان على الحدود الجنوبية وسد النهضة الإثيوبي، والذي لم تسفر 13 عاما من المفاوضات حوله إلا عن تقدم في بنائه وملء خزاناته. خريطة التحالفات المصرية الإقليمية والدولية شهدت تغيرات ديناميكية خلال آخر فترة من حكم السيسي، منها إنهاء القطيعة مع تركيا وقطر ومحاولات التوغل من جديد في العمق الأفريقي وغيرها من السياسات، لكنها أيضا شهدت توترات مع بعض الأطراف كان آخرها مع إسرائيل. عبد الفتاح فايد، ما هي توقعاتك لخريطة التحالفات إقليميا وعالميا بالنسبة لمصر؟ طبعا
أعتقد أن هذه التحالفات سوف تستمر لفترة، يعني هذه التحالفات تحالفات ليست قصيرة المدى ولكنها ستستمر. يعني الآن هناك تحالفات مصرية أفريقية في القارة الأفريقية أو في العمق الأفريقي، هناك تحالفات مع المحيط العربي تشمل كل الدول العربية تقريبا، لم تعد هناك لمصر أزمة مع دولة من الدول العربية، وأيضا في الإطار الإسلامي أو الإطار الدولي كما تابعنا وكما ذكرت مع تركيا مع غيرها من الدول، هناك انفتاح الآن كبير ربما لم يصل إلى الذروة ولكنه في طريقه إلى ذلك. يعني العلاقات عادت الآن طبيعية تقريبا أو شبه طبيعية. العلاقات الاقتصادية بالمناسبة لم تتأثر حتى خلال فترة الأزمة، لكن الآن وجود علاقات سياسية طبيعية بالتأكيد سيعزز أيضا هذه العلاقات التجارية. أعتقد أن التحالفات المصرية هي تأتي في إطار أيضا السياسة نقول سياسة الشرق الأوسط الجديد، ربما هي تأتي في هذا الإطار ولا تخرج عنه، وبالتالي هي تتماهى مع التحالفات الإقليمية والدولية ولا تخرج عنه.
إذن هي ولاية التحديات، فبين معضلات داخلية ضاغطة وملفات خارجية حافلة بالتحديات، تبرز الحاجة الملحة لتحقيق التوازن بين الأمن بمختلف أنواعه والتنمية ذات الآثار الملموسة اجتماعياً. فهل ستشهد الست سنوات القادمة تحسناً في المستويات المعيشية للمواطن المصري؟ وبأي قدر ستترك الإجراءات التي سيتخذها الرئيس السيسي في ولايته الثالثة بصمتها على التاريخ المصري الحديث؟ بعد أمس من أثير الجزيرة، تابعونا عبر كافة منصات البودكاست، وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير ونلتقي بعد أمس.